بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة بنغازي من أرض ليبيا حرسها الله، وفي مسجد صلاح الدين الأيوبي. والدرس أيضا يبث عبر إذاعة جلسة علم حرس الله القائمين عليها. ودرسنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. قال الشيخ في المتن: فصل. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الشيخ: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الشيخ: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بالموازين، ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الشيخ: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. هذا ما سنقوم بشرحه في درس هذه الليلة بإذن الله تعالى. قول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، أي أنه لا زال يشرح أركان الإيمان، فهذا هو الركن الخامس، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وبرسوله، أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فذكر الركن الخامس السادس، نعم الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، ولذلك قال الشيخ ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ثم بين ذلك اليوم بقوله الذي لا يوم بعده، لأن قوله اليوم الآخر بمعنى الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما جاء في هذا الحديث من أركان الإيمان، يؤمنون باليوم الآخر إيمانا جازما لا ريب فيه، وأنه هو يوم القيامة والذي لا يوم بعده، وأن الله تعالى في هذا اليوم يبعث جميع الخلائق ممن عاش في هذه الدنيا، يبعثهم جميعا. وقد دل على ذلك نص الحديث، حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكر اليوم الآخر في الركن الخامس السادس، في الركن الخامس. إذن هذا هو الركن الخامس. ثم قول الشيخ ووصفه لهذا اليوم، اليوم الآخر، بأنه اليوم الذي لا يوم بعده. طيب أين الأيام التي قبله؟ الأيام التي قبله هي أيام في الدنيا وأيام في البرزخ. ففي حياة الإنسان أول أيامه هي أيام ما يكون في بطن أمه، ثم يخرج إلى اليوم الذي يليه، اليوم الثاني، وهو أيام الدنيا التي يعيش فيها ويعمل فيها لجنة أو لنار. واليوم الثالث هو الذي يؤول إليه بعد موته، وهو يوم البرزخ بعد نزوله إلى قبره. واليوم الرابع هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، فهي فالمرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة، وفيها يؤول الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار. إذن ما هو المثوى الأخير للإنسان؟ هو الجنة أو النار. ولذلك ينبغي التنبه بما يقول كثير من الناس إذا مات الإنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. لا، ما انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة البرزخ، وهي حياة برزخية قبرية بين الدنيا وبين البعث والنشور الذي هو يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة هو الذي يكون المآل فيه إلى المثوى الأخير، أإلى جنة أو إلى نار. فأهل الإيمان بالله الموحدون يؤولون إلى الجنة مآلا سرمديا لا يزول ولا يحول، وإن كان البعض منهم قد يدخل النار بمشيئة الله تعالى، إلا أنه بعد ذلك يؤول إلى الجنة حياة سرمدية. وأهل الكفر والنفاق فإنهم يؤولون إلى النار وبئس المصير، مآل سرمدي لا يحول ولا يزول. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر العظيم الذي نؤمن به ونجزم أنه آت لا محالة، والذي ينبغي الإنسان أن يرى مقعده من الآن إلى الجنة أم إلى النار، وهذا بعمله وبإيمانه بالله أو بكفره. فمن كان مؤمن عاملا بمقعد في الجنة فإنه يؤول إلى ذلك بإذن الله تعالى ورحمته وفضله، ومن كفر بالله تعالى وجحد الربوبية والألوهية فإنه يؤول إلى النار مآلا سرمديا. فأهل الكفر في نار تتلظى، وأهل النفاق في درك أسفل منها. فلذا ينبغي الإنسان أن يعمل لسعادته أن يكون في دار النعيم الذي لا يزول ولا يحول. فيوم القيامة وهو اليوم الأخير يوم عسير طويل المدى، قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مما تعدون 50,000 سنة؟ مما نعد من سنوات الدنيا لا شك أنها طويلة المدى، لم يعيشها أحد من البشر على وجه الأرض. فنسأل الله تعالى المآل الطيب الذي نكون فيه مما يدخلون الجنة بغير حساب وعقاب، آمين يا رب. فهذا اليوم يبعث الله فيه الناس جميعا، يوم الحساب ويوم العقاب ويوم المساءلة ويوم الاستعداد لدخول الجنة أو النار. قال الشيخ فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. إذن هناك نفخ في الصور، النفخة الأولى وهي التي يصعق بها جميع من في الأرض ينفخها إسرافيل عليه السلام بأمر من الله تعالى، وهو قد التقم البوق، قد التقم ما سينفخ فيه من الصور وقد استعد لذلك. فيأمره الله تعالى بالنفخ النفخة الأولى التي يموت فيها كل من على وجه الأرض من بشر وحيوان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى الملائكة تموت، وهذا في النفخة الأولى. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنا نفخة أخرى، النفخة الأخرى هي التي بعدها يخرج من خلق الله تعالى ومات إلى أرض المحشر، يخرجون من قبورهم، فيجعل الله تعالى بين النفختين مدة. هذه المدة ذكرت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها 40 يوما، أنها 40، لم يقل يوما ولا شهرا ولا سنة، إنما قال 40. ولما سئل أبا هريرة 40 يوما أو سنة أو شهرا، كلما ذكر له قال أبيت، أي أخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدرى 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة أو غير ذلك، فهي في علم الله تعالى. فإذا نفخ في النفخة الثانية وهي نفخة البعث، قام الناس قياما من قبورهم يتوجهون إلى المحشر. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جميع المخلوقات قيام تنتظر العقاب والحساب والمآل، وهو يوم عسير، ولا سيما على الظالمين والكفر والمنافقين. فالاستعداد الاستعداد يا عباد الله. قال الشيخ: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. جاء في بعض الروايات بهما، أي لا يملكون شيء، لا ثياب ولا شيء، ما هناك ملك أبدا، خاوي من كل شيء. فهو حافي القدمين، عاري البدن، غرلا أي بمعنى لم يختنوا. يعيد الله تعالى تلك القلفة لمن أختن، لمن ختن في الدنيا يعيدها إليه، ويعيد الإنسان كما خلق من أول يوم، أي بكل ما خلق به، يبعثون على قدر أعمارهم في هذا الموقف العظيم. بهما في الرواية الأخرى لا يملكون شيء، حتى ثياب عراه. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم من المؤمنين: يا رسول الله، عراة الرجال والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يوم عسير، لا أحد ينظر في أحد، لقول الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما هناك مجال للنظر في العورات، هناك أمور أعظم من ذلك. كل نفس تريد الفكاك من الموقف، حتى أهل الموقف من أهل النار يتمنون الفكاك حتى إلى النار، لأنه يوم عسير تدنو فيه الشمس قدر ميل، يكاد يحترق الإنسان، وتجتمع الخلائق في محنة عظيمة، ويعيش أهل الموقف موقف عسير صعب، إلا على من يسر الله تعالى وهون. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال الشيخ: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. هنا إذا جاء الموقف يبدأ الله تعالى يجعل صحائف الأعمال تمد إلى أصحابها لينظروا ما فيها، فيعطى كل من كان في الدنيا عاملا يعطى صحيفته ليرى ما فيها من خير أو شر، ويستحضر أفعاله، أفعال الخير وأفعال الشر، حتى يقر بها ويعلم أنها قد جمعت له، لأن الله قد جعل عليه ملائكة تحرر ذلك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي ذلك اليوم كلا يرى صحيفته. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ، شوف الآن، انظر. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهنا يعطون الصحف، فأهل الإيمان وأهل الخير تمد لهم الصحف فيأخذونها باليمين. هذا بشرى عظيمة لهم، أنهم يأخذون صحائف الأعمال باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا من أهل الخير، أنه يعطى صحيفة أعماله بيمينه، هذه أول بشرى له. وأما أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق وأهل الأعمال الخبيثة فإنهم يعطون صحفهم بالشمال، وقيل أنهم يكونون على درجتين، منهم من يعطى صحيفته بالشمال من أمامه، ومنهم من يعطى صحيفته بالشمال من خلفه، هذا أشد عذابا، أشد عذابا. ولذلك قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا يتحسر ويتندم، ولا تساعة مندم ذلك اليوم، إنما هو أعمال العباد تحصى عليهم ويحاسبون عليها. فهناك حساب يسير، وهذا الحساب اليسير هنا أهل الجنة أولا بدء الحساب في المحشر يبدأ الله تعالى بالإذن لمن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فيؤمر بهم ويتقدمون إلى الجنة، ولا يدخلون إلا ويتقدمهم محمد عليه الصلاة والسلام، يستأذن بفتح الجنة فيدخلون. ثم يؤتى بالذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهم من يخلو الله بهم دون الناس ويقررهم بذنوبهم: عبدي فلان، أما فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقر ويدعن ولا يستطيع أن ينكر في تلك اللحظات، حتى إذا عددت له سيئاته مما وقع فيها ويظن أنه قد هلك، فهنا تتداركه رحمة الله تعالى. ويقول له الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا، وهذه نعمة عظيمة، وأنا أغفرها لك اليوم، فيغفر الله له، فسمى ذلك حسابا يسيرا. ثم يؤول به الأمر إلى الجنة. أما من نوقش الحساب وأنكر وشهد عليه يداه ورجلاه وفخذيه وفمه وجلده فهذا يحاسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي صار مستحقا للعذاب، فإنه نوقش، وربما يجحد، وربما تتكلم أعضاؤه لتثبت ذلك، فينال من العقاب على قدر عمله. ثم يؤول إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة الله تعالى بسبب إيمانه بالله تعالى. وأما أهل الكفر كما قال الله تعالى الذي يعطون الكتاب بشمالهم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، هلاك العار والخزي، ويصلى سعيرا أي يرمى به في نار جهنم عذابا شديدا يناله في ذلك الموضع على قدر عمله. حتى أهل الكفر في النار يتفاوتون في العذاب. فالكافر الذي فعل من المنكرات في الدنيا أعظم من غيره فإنه يكون عذابه أشد من الذي منكره أخف، وهكذا أهل النفاق أشد عذابا، ولذلك قال الله تعالى إنهم في الدرك الأسفل من النار فينالون عذابهم في النار على قدر أعمالهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بالموازين التي توضع، موازين الحساب، ونؤمن بالموازين التي توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأن هناك موازين وأنه سيكون ميزان له كفتان، وهذا الميزان جاء ذكره في القرآن وفي السنة. ففي قوله تعالى في القرآن قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي السنة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فدل على وجود الميزان الذي توزن عليه أمور. ما هي هذا الأمور؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أن الذي توزن هي الصحائف، صحائف الأعمال، ومنهم من قال أن الذي يوزن هو العامل ذاته، الإنسان ذاته، ومنهم من قال الذي توزن هي الأعمال، هي الأعمال. فافترقوا على ثلاثة أقوال. القول الأول استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله فخرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة. ابن مسعود خرج يمشي في يوم شديد الريح فجعلت تكفأ ثيابه وكانت ساقاه دقيقتين، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم على ساقيه الدقيقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان مثل جبل أحد. هذا الحديث يدل على ميزان العبد، أن العبد ذاته يوزن، وهذا هو القول الأول أن العبد ذاته يوزن، بمعنى العامل ذاته يوزن. ولذلك قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي الرجل السمين البدين لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، لأنه من العذاب الذي عليه لا يزن جناح بعوضة على سمنه وطوله وعرضه. وذاك الرفيع كابن مسعود رضي الله عنه أثقل من جبل أحد. القول الثاني أن الذي يوزن هو العمل، ودليل من قال بذلك قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن قالوا هذا العمل الخير يكون في كفة، والعمل الشر يكون في كفة. إذن هنا دليل أن الأعمال هي التي توزن. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، وهذا من الأعمال. وهكذا، إذن الذي يوزن العمل، وهذا هو القول الثاني. طيب كيف توزن هذه الأعمال؟ الله أعلم، الله قادر على أن يحول هذه الأعمال بأمور توزن، كما أن الله سيحول الموت الذي هو أمر لا نعرف له جسد، يحوله يوم القيامة على هيئة كبش. إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، الله تعالى يجعل الموت كهيئة كبش، فيذبح أمام أهل الجنة وأهل النار، يذبح الموت، فيقول الله تعالى لهم: لا موت بعد اليوم، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهنا لعلنا نتوقف للأذان، بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى، تفضلوا للأذان ثم نواصل الدرس. طيب الأخ يقول أكمل. طيب القول الثالث، القول الثالث في الميزان أن الذي يوزن هو الصحائف، صحائف الأعمال، أن الذي توزن هي صحائف الأعمال. والدليل على ذلك حديث البطاقة، أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل الذي له أعمال من الذنوب العظيمة الكثيرة، والذي يرى أنه قد هلك، فيقال له: إن لك عندنا حسنة، ويؤتى ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، قالها في الدنيا ومات عليها بعد أن تاب من جميع الذنوب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا تأويل الحديث. فيقال له: إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة، والسجلات أي سجلات الأعمال في كفة، هنا دليل أن الذي يعمل الصحائف. قال: فتطيش السجلات، سجلات الأعمال تطيش وتثقل البطاقة، وهذا دليل على أن الذي يوزن الصحائف. وجمع أهل العلم بين هذه الثلاث الأمور، قالوا أن الله قادر على كل شيء، فمن الناس من توزن صحائفه، ومن الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن ذاته، والله تعالى يوفي كلا حقه، لأن الله قال: فلا تظلم نفس شيئا. وهذه أمور من الغيب لا نعلمها، ولكن نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتطلع إلى الكيفية إلا فيما أعلمنا الله وأعلمنا رسول الله، وإلا نكل الأمر إلى الله تعالى. قال الشيخ بعد ذكر الميزان وأنه توزن فيه هذه الأمور التي ذكرنا: فمن ترجح في الخير كان من أهل الخير من أهل الجنة، ومن ترجح في الشر كان في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الشيخ، قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله تعالى خاصة صلى الله عليه وسلم. هنا الناس يكونون في الحمد لله في كرب وبلاء عظيم، فيطلبون الشفاعة ويتقدمون إلى الأنبياء، لأنهم خيرة خلق الله تعالى. وأهل السنة معشر أهل السنة نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يؤذن له بها من الأنبياء والصالحين والأولياء وأيضا من البشر الشهداء وأيضا ممن يأذن الله لهم ويرضى عن الشافع والمشفوع ويأذن. والشفاعة العظمى يأتي فيها الناس ويسألون يريدون من ينجيهم من هذا الموقف، ولا يشفع في هذا الموضع إلا من أذن له الله وأعطاه حق الشفاعة. ولذلك قال الشيخ ونؤمن بالشفاعة العظمى رسول الله خاصة يشفع عند الله بإذنه يقضي بين عباده. إذن يأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين يصيبه من الهم والكرب ما لا يطيقون. فإذا أصابهم الهم والكرب هرعوا الأنبياء فيأتون أولا آدم عليه السلام أبو البشر، يقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله تعالى بيده وأنت أبونا، فاشفع لنا في هذا اليوم العظيم. فيقول آدم عليه السلام لست لها، ويذكر ذنبا وقع فيه وهو الأكل من الشجرة يوم عصى ربه وتاب فغفر له، فيستحي من الله تعالى فيقول إليكم بنوح عليه السلام، فيهرعون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله تعالى في الأرض، وأنه قد أصابنا من الكرب ما أصابنا، فادعوا الله تعالى واشفع لنا مما نحن فيه. فيقول لست لها، لست لها، ويعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم. قال الله تعالى رب إني إن ابني من أهلي، قال الله تعالى قال تعالى الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهنا يعتذر فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون النبي إبراهيم عليه السلام يقولون إبراهيم أنت أبو الأنبياء اشفع لنا. فيعتذر إبراهيم عليه السلام بأنه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكن تأول وكان منه تأويل وتورية وليست بكذب وإن كان ظاهرها الكذب. ولذلك يخجل ويستحي من الله تعالى فيقول لست لها، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله ونبي الله، كلمك الله وأرسلك الله إلى بني إسرائيل إلى فرعون. فيقول قد ارتكبت ذنبا فيهم بوكزي ذاك القبطي، فيتبرأ ويقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى عليه السلام لكنه لا يعتذر، عيسى لم يذكر ذنب إنما يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليهم الأمر والكرب، خاصة بعد أن تخلى الأنبياء عن الشفاعة، وهذه الشفاعة العظمى التي وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود. ولذلك قال الشيخ: ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. هنا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود لربه، ويلهمه الله تعالى أدعية عظيمة فيؤذن له: ارفع يا محمد وجهك واشفع تشفع. فيشفع أولا في بدء الحساب لجميع العباد، فيبدأ الله تعالى يحاسب، ثم يشفع لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر، ولا شفاعة لأهل الكفر إلا في هذا الرجل بأن يخفف عنه العذاب ويكون في ضحضاح من النار تكون جمرتين على تحت قدميه يغلي بهما دماغه، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أيسر أهل النار عذابا. يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد وقف مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبل الله شفاعته ويشفعه بهذه الدرجة ولا يخرجه من النار. والشفاعة هي من عقيدة أهل السنة، بل هي عقيدة كثير من الطوائف، إلا أن الخوارج والمعتزلة هؤلاء قالوا أن من فعل الكبيرة لا يخرج من النار ولا تنفعه الشفاعة، فأنكروا الشفاعة في هذا الموضع. ويشفع الرسول عليه الصلاة والسلام بأقوام يخرجون من النار، وأقوام قد كتب عليهم دخول النار بأن لا يدخلوها، وأقوام خفت أعمالهم فلا يكونون في موضوع الجنة فيرفع لهم الله تعالى قدرهم إلى الجنة، وهكذا شفاعات عظيمة. ثم يشفع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى النبيون من بعده والمؤمنون الصالحون والشهداء، وتشفع الملائكة، وجميع الشفاعات بإذن من الله تعالى ورضا منه على الشافع والمشفوع وإذن على للشافع، فتكون الشفاعات العظيمة بالإخراج ورفع المنزل وهكذا. ثم تكون الشفاعة العظيمة الأخرى من الله تعالى، قالوا بأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة، انظر، بل بفضله ورحمته. يقول الله تعالى: قد شفع الأنبياء وشفع الصالحون وشفع كذا وكذا وكذا ولم تبق إلا شفاعتي. فيشفع الله تعالى بفضله وكرمه ومنه فيخرج أقواما من النار كما ذكر الشيخ بغير شفاعة، بفضل من الله تعالى ورحمته، فيخرجهم من النار ويدخلهم إلى الجنة، وهذه شفاعة عظيمة من الله تعالى. ثم أن الشيخ ذكر بعد ذلك قال: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرر أيضا أمور تكون في يوم القيامة في ذلك المحشر العظيم، وبإذن الله تعالى نواصل ذكر هذه الأمور في درس قادم بإذن الله تعالى، وننظر ما تيسر من الأسئلة التي أرسلت إلينا. يقول السائل: ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ زيادة الإيمان أولا محبة الله تعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الأنبياء ومحبة الدعاة ومحبة أهل العلم، هذه محبة إيمانية تزيد الإيمان. محبة القرآن، محبة السنة، العمل بالقرآن، العمل بالسنة، هذه تزيد أيضا. محبة الصلاة، عمل الصلاة، قيام الليل، السنن، اكثار منها، هذا تزيد الإيمان. قراءة القرآن، تقرب إلى الله تعالى بذلك تزيد الإيمان. الصيام، الصدقات، الإحسان، بر الوالدين، كل هذه تزيد الإيمان. ذكر الله بالاستغفار والتسبيح كلها تزيد الإيمان. فينبغي الإنسان أن يتزود من هذه ويكثر، ولا سيما الدعاء، بأن الله تعالى يزيد من إيمانه، يدعو الله تعالى، ولا سيما في جوف الليل الأخير. هذه كلها من أسباب زيادة الإيمان. السؤال الثاني يقول السائل: كثر في أوساطنا الطعن في ولاة الأمور ومن ينوب عنهم، ما نصيحتك لهم؟ هذه من أعظم الفتن في هذه العصور. وترون يا أهل ليبيا ما حصل لكم وحصل لأهل مصر وحصل لأهل تونس ولأهل سوريا ولأهل اليمن ولأهل العراق، كل هذا ما مبدأه؟ الخروج، الكتابة في الصحف والمنابر، وهكذا الكلام عن الحكام وعدم طاعتهم والحديث عنهم وتكفيرهم وإيدابهم، ينتقلون بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الخروج بالمظاهرات الصغيرة البسيطة وإيدابها جماع أمة، وإذا بهم بعد ذلك يحملون السلاح. أقول لو كان الحاكم كافر كفر بواح لكم من الله عليه برهان، هذا يجوز الخروج عليه. لكن هناك شرط آخر كثير من الناس ينسون هذا الشرط، ما هو؟ القدرة. لابد أن تكون قدرة على تغيير هذا المنكر وإزالة هذا الحاكم الكافر، إزالة لا تسبب شر أعظم. أين هذا؟ ما حصل. جاء الشر الأعظم، كم مات من أهل ليبيا في هذه الثورة؟ كم مات في سوريا الآن؟ كم مات في اليمن يموت اليوم؟ كم مات في مصر؟ كم يموت في العراق؟ أمم. وهل نفعهم في شيء؟ ما نفعهم شيء، ولربما بعض منهم اليوم يتمنى أولئك الحكام وإن كانوا كفرة على ما عندهم من هذا الشر، يتمنون وجودهم لوجود الأمن والدعة، وحياة الناس كانت على أمن وأمان. فاتقوا الله يا من تطعنون في ولاة الأمور بالكلمة اليوم وغدا بالعصا ثم بالرصاصة ثم باجتياح الأمة وقتل الخير والشر بالأمة، احذروا بارك الله فيكم. وما هذا إلا من فعل أهل الكفر بما يدعون من الديمقراطيات وغيرها، كفانا الله شرهم. السؤال الثالث يقول: مرأة أنجبت بالعملية القيصرية طهرت بعد الإنجاب بأسبوع، فكانت تصلي لارتفاع الدم عليها ثم نزل عليها دم خفيف في أيام متباعدة، وهل تعتبر استحاضة أم لا؟ هنا المرأة هذه بعد عملية القيصرية يكون نفساء ويخرج منها الدم، دم النفاس من فرجها، وعليها أن تمكث إلى أن ينقطع الدم، وحده 40 يوم عند كثير من أهل العلم. وإذا رأت الجفاف قبل 40 جاز لها أن تصلي، إلا أنها إذا رأت عودة الدم قبل 40 فإنها تتوقف، فلا تتعجل. وهكذا إذا عدت 40 وما زال الدم، هنا تدخل مرحلة الاستحاضة التي لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا غير ذلك، بارك الله فيكم. سؤال الرابع يقول: هل يجوز للمرأة المكوث في المسجد عندما يوجد حلقة ذكر؟ المرأة مثل الرجل، يجوز لها أن تأتي المسجد، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن المرأة الحائض لا تأتي المسجد، هذا خير عظيم لها، فإنها لا تأمن أن تنجس المسجد. فالخير كل الخير أن تبقى في بيتها. وإن كان بعض أهل العلم يجيز مجيء المرأة للعلم والدراسة، لكن الذي يترجح عندنا أنها لا تأتي، وهذا أحوط خروج من الخلاف. السؤال الخامس يقول: ما أفضل كتاب للشرح شرح الأسماء والصفات؟ كتاب القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب مقدوم شرحه كثير من أهل العلم، فعليك بهذا الكتاب بارك الله فيك. هناك كتاب آخر أيضا للشيخ زيد مدخلي رحمه الله تعالى، جمع فيه أسماء الله تعالى بأدلتها، ولا يحضرني اسمه الآن، ولكنه كتاب محرر. نعم. وهناك كتب أخرى قد لا أعلمها لبعض أهل العلم. السؤال السادس يقول: نصيحة لمن أكثر من ذنوب الخلوات. بارك الله فيكم. ذنوب الخلوات هذه ذنوب عظيمة خطيرة، يكفي أن نذكر فيها حديث واحد، وهو حديث عظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه سيكون أقوام يوم القيامة يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة أنتم لا تعرفونها، جبال عندنا نحن في اليمن وما بين اليمن والسعودية، جبال طويلة شاهقة، يقول الرسول كجبال تهامة بيضاء، أي من العمل الصالح الذي فيها، قال يجعلها الله هباء منثورا، يعني يبددها الله تعالى، عمل صالح هذه كله يبدده الله تعالى. لما يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء منكم، أي منا نحن البشر من أهل الإسلام، صلون كما تصلون ويقرؤون كما تقرؤون، يقوم من الليل. طيب ماذا فعلوا يا رسول الله؟ جلهم لنا لعلنا نحذرهم، لعلنا نحذر ما فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. إذا خلوا، شوف خلي بالك، خلوا يعني يرى أنه ما أحد يراه من البشر، سبحان الله، ما يخافون إلا من البشر، ما يخافون من الله تعالى. هذا ضعف إيمان، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فينتهكون محارم الله، يفعل الزنا، يفعل اللواط، يفعل الغدر، يفعل السرقة، يفعل القتل، يفعل جرائم عظيمة، ويظن أنه ما أحد يراه، والله يراه ويسجل عليه، فهذا شره عظيم، يبدد كل هذه الأعمال الحسنة الطيبة التي كانت له، وثم يعذب بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah.